نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان افضل الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما تقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، في هذه الأيام الطيبة نريد جميعا أن نتقرب إلى ربنا تبارك وتعالى وأن نخرج من هذه الأيام مغفورة ذنوبنا. نتمنى أن تعتق رقابنا من النار وأن يغفر الله سبحانه وتعالى لنا. وفي هذا اليوم بمشيئة ربنا تبارك وتعالى نقف على أمور عظيمة وهامة تتعلق بأعظم ركن من أركان الإسلام العملية بعد توحيد الله تبارك وتعالى، ألا وهو الصلاة. وهذا الركن العظيم تتجسد فيه أمور التوحيد وما مقصده أعظم من ذلك. نريد أن نعرف المقاصد التي ظهر أو تظهر في الصلاة التي فرضها ربنا سبحانه وتعالى عليها، لأننا جميعا المسلمين نصلي لله عز وجل، ولكن هل صلاتنا تؤدي الغرض منها؟ الكل يشك. الله عز وجل قال ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر، وكثير من المسلمين يصلون ولا تنهاهم صلاتهم عن الفحشاء والمنكر. يصلون بعضهم ويستشهد، بعضهم يصلي ويقول، بعضهم يصلي ويكذب، بعضهم يصلي ويغش، بعضهم يصلي ويأكل أموال الناس بالباطل. لماذا لا نستفيد من صلاتنا؟ لماذا لا تؤدي الصلاة الغرض من شرعها؟ اذكر ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. هل صلاتنا التي نصليها ونتوقف فيها وراء بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم الظاهر موافقة هدي الظاهر، هذه الصلاة لا تؤدي الغرض منها في كثير من الأحيان؟ هل عين الصلاة العين فيها؟ ينبغي أن ننظر إلى صلاتنا وأن ننظر إلى التفاصيل العظمى في هذه الصلاة ونقارن بين تفاصيل الحديث محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبين صلاتنا، ليس من الناحية الظاهرية وإنما من الناحية الباطنية. الله عز وجل أمرنا قبل أن نقوم من الصلاة بأن نتوضأ، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم كيفية الوضوء، ولكننا حينما نتوضأ توضأ روتينيا. من منا يستحضر كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإنسان حينما يتوضأ الموت الشخصي حينما يتوضأ فإن ذنوبه تتناقض وتنزل مع الماء أو مع أكل قصر الله، فإن الوجه فيه العينان وفيه الأذنان وفيه الأنف وفيه السبب، فيه المراكز التي يدخل بها العلم للإنسان، ومن خلالها يرتكب الإنسان الآثام، يعني نفسه بأذنيه يسمع الخير ويسمع الحرام، بأنفه يشم، بلسانه يتكلم، وبفمه يتكلم، وبلسانه يتلفظ. كل هذه المناكح التي نرتكب بها المعاصي اذا تصورت وانت تتوضا انك ارتكبت ذنوبا لله سبحانه وتعالى ومعاصي لله، كما جاء في الحديث تحت الاولى تحت الاولى، يعني الذنوب ثم تصلون الفجر، تحت الاولى تحت الاولى ثم تصلون الظهر، يعني الانسان يرتكب ذنوبا يستحق من جرائها ان يعترف. فتأتي الصلاة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وضرب مثلا لهذه الصلاة وبين أن مثل ذلك كمثل رجل يعقد طريقه لبيته نصف جاهز، فهو يستثمر فيه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من ضرره شيء؟ قال لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يبقى من ضرره شيء. قال كذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. فلا بد من ان ننظر الى هذا الوضوء والى هذه الصلاه. الوضوء طهاره حسيه، تغسل وجهك، فحينما تغسل وجهك تتناثر معه الذنوب، وانت تتصور ذلك وتعتقد صدق ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وحينما تغسل يديك تتناقض هذه الذنوب التي ارتكبتها اليد اليمنى ثم اليد اليسرى، لان اليد تبطش وهي الاداء التي يستخدمها الانسان في المعاصي، ثم اذا غسل رجليه تنزل الخطايا التي صار قدماه اليها او ساعدته قدماه ساعدته في ارتكاب هذه الخطايا وهذه الذنوب. وهذا الكلام يكون بنية ويكون بتوبة. إذا نظر الإنسان وهو يتوضأ إلى هذه المعاني الربانية، والمقصود ليس أنه يتوضأ ظاهريا فقط، وإنما يتوضأ باطنيا لكي يستحضر ليقف بين يدي الخالق المالك سبحانه وتعالى. فهو يتوضأ ويغسل هذه الأعضاء، وفيه تيسير عليه لأن يطالب بأن يغسل رأسه، وإنما يمسح. فانظر إلى هذه المعاني التي راعاها الله عز وجل حتى لا يشق عليك فلم يشق عليك فلم يأمرك سبحانه وتعالى أن تغتسل كغسل كتب لكل صلاة من الصلوات. ثم بعد ذلك يدخل الإنسان إلى الصلاة، يتجه إلى القبلة لتوحيد المشاعر ولتوحيد الوجهة. كلنا في كل قطاع وقطاع نتجه إلى قبلة واحدة، وهذا من الأسرار العظيمة. يعلم الإنسان أن الله عز وجل وجهه إلى القبلة، ولو وجهه إلى المغرب لاتجهه، ولو وجهه إلى المغرب لاتجهه. ليس البر أن نوجه وجوهنا من قبل المغرب سوى المغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة، إلى آخر الآيات التي تحدثت عن شعب الإيمان في سورة البقرة. ثم بعد ذلك يذكر في الصلاة الكلمة التي تهتزل القلوب وتهتزل المشاعر وتكاد تطيح منها العقول لو رأى هذا الإنسان. الله أكبر، هذه الكلمة التي تجعل الإنسان منها يستغفر عظمة ربه، يستغفر كبرياء الرب سبحانه وتعالى الذي تتضاءل أمامه السماوات وما أقل والأرض وما أمام هذه الكلمة العظيمة التي يقولها الإنسان بلسانه ويستحضرها بقلبه، فيستحضر عظمة الرب سبحانه وتعالى. فهو أكبر منه، وهو أكبر من الدنيا، وأكبر مما في الدنيا، أكبر من أعمالك ومشاغلك، أكبر من أولادك، أكبر من المناطق، أكبر من كل شيء. الله أكبر. تأتي هكذا هذه الكلمة يستشعرها العبد الخاشع الصادق الذي ينطق بكلامه هذا الكلام الذي ينطق به بلسانه يتوافق مع في قلبه. الله اكبر. ثم يقول دعاءه او يذكر الكلمات التي علمنا اياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك، وتعالى يسبح ربه سبحانه وتعالى وينزله ويحمده سبحانه وتعالى ويعظمه ويمجده. ثم بعد ذلك يدخل في قراءة سورة الفاتحة السبع مثالي، وفيها المعنى العظيمة التي فيها التنامل على الرب سبحانه وتعالى. تصور حينما تقف بين يدي الله وتقول الحمد لله رب العالمين، ثم تسكت هنيئا يسيرا قليلا لتسمع رد ربك سبحانه وتعالى عليك حمدني عبدي، ثم تقول الرحمن الرحيم، ثم تسكت هنيئا يسيرا لتستمع كلام ربك سبحانه اثنى علي عبدي. فاذا قلت مالك يوم الدين تسكت هنيئا حتى تسمع رد ربك سبحانه وتعالى مجدني عبدي. انها أمور لو عقلها الإنسان لولا ما ران على قلبه من الذنوب والخطايا، لولا ما حجبه من بخار الشهوات والشبهات ومن أمور الدنيا لطفش عقله ولطفش لبه فرحا وسرورا. أنا من أنا حتى يرد علي خالق السماوات والأرض رب العالمين سبحانه وتعالى ليقول لي أنا ثلاث مرات عبدي حمدني عبدي اثنى علي عبدي مجدني عبدي من انا حتى استحق رب الرب سبحانه وتعالى عليا. هذه الامور تجعل الانسان يستحضر عظمه الرب سبحانه وتعالى، يساله من في السماوات ومن في الارض، كل يوم هو في الشك، فيستقبل عظمة الرب سبحانه وتعالى ويشاهده ربا عظيما له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. الرحمن الرحيم رب العالمين مالك يوم الدين. ثم يقول له اياك نعبد واياك نستعين، الغايه ان اكون عبدا لك، أعظم الغايات أن أكون عبدا لله سبحانه وتعالى، وأعظم المداخل أن يعينني رب العالمين سبحانه وتعالى على تحقيق العبودية. فهذه الكلمة المقسومة بين الرب وبين عبده فيها أعظم الغايات واشد الوسائل اعظم الغايات وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. واعظم الوسائل ان تستعين على تحقيق هذه الغايه باعظم الوسائل الا وهي الاستعاذه برب العالمين سبحانه وتعالى وتخصيصه بك تخصيصه وحده لا شريك له بهذا المصدوق الذي يريد الصبر والخطر والاخبار اياك نعبدك لا نعبد الا انت يا ربنا ولا نستعين الا بك. ثم بعد ذلك تدعو وتقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وانت تعتقد ان هذا الصراط المستقيم الذي نصره الله عز وجل ليكون طريقا موصلا اليه قال هذا الصراط علي مستقيم يعني مؤدي الى الله سبحانه وتعالى. انقسم الناس فيه الى ثلاث فرق. اما الفرقه الاولى التي لازمت او لزمت هذا الصراط المستقيم وهم المنعم عليهم الذين انعم الله عز وجل عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. اما الفريق الاخر فهم الذين غضب الله عليهم لانهم عرفوا علموا ولم يعملوا عرفوا ولم يلتزموا الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم ومع ذلك كفروا بالله سبحانه وتعالى فكانوا من المغضوب عليهم فنادى الله عز وجل ان تسكت فريقا. اما الاخرون فطلقوا على الصراط المستقيم عبدوا وتعبوا ونطقوا ولكنهم اخطاوا الطريق فضلوا كما قال وجوه يومئذ خاشعه عامله ناصبه تصفى نارا حاميه الذي ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون طمعا. اولئك الذين كفروا بايات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناهم هباء منثورا. اذا انت تستعرض طوائف العالمين بين منعم عليهم عدل فعلوا ومغضوب عليهم عرفوا الحق ولم يعملوا به وبين الضالين صدوا عن صراط الرب المستقيم سبحانه وتعالى. فاذا بك تقول هذه الكلمه امين وهي سمة من سمات الصلاة علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم وهي سمة من زينات هذه الصلاة العظيمة كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله عليه. فإذا انتهيت من سورة الفاتحة تقرأ ما تيسر من القرآن الكريم وأنت تسمع إلى ما يسرك من الرب أو ينهاك عنه الرب سبحانه وتعالى وفي نفس الامر هناك اخبار يخبرك بها الله يكلمك انت تناجي ربك في الصلاه والله عز وجل يكلمك حينما تقرا القران الكريم. فاذا انتهيت من قراءه ما تيسر من القران الكريم تعود لكي تتفكر الامر مره اخرى وتعود الى نفس المشهد الفكير فتقول الله اكبر فيوافق ما الكتاب ما في القلب من تعظيم الرب سبحانه وتعالى الذي له الكبرياء كله وله العظمه كلها وحينئذ يسر راكعا لله سبحانه وتعالى فاركع وتطالب من عظمتك ومن كبريائك فتخضع لله سبحانه وتعالى. والركوع لا يكون الا لله عز وجل والوجود لا يكون الا لله سبحانه وتعالى فترجع لله تبارك وتعالى وتجعل نفسك في هذا الوضع الذي لا تستطيع ان تقوم بكي فعل فيه فتصبح عاجزا وحينئذ يلهمك الله عز وجل ان تقول سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم تسبح ربك على حالك فانت لست بعظيم. انت في هذا الموقف راكع لست بعظيم انت قاطع والله لا يستطيع احد من خلقه سبحانه وتعالى. ستسبحه سبحانه تسبحه وتكذبه سبحانه وتعالى على الخضوع وعن سبحه فتحت لذلك تقول الرسول صلى الله عليه وسلم فانت الخضوع فاعظموا فيه الرب سبحانه وتعالى يعني هذه الاذكار التي تقال في الرقوع فيها تسبيح لله عز وجل من ان ينبهك انه ليس كتسبيح شيء وهو السميع البصير بعد ذلك تقول سمع الله لمن حمده والسماع ليس السماع المطلق وانما المقصود بالسماع انه يستجيب لمن يحمده سبحانه وتعالى سمع الله لمن حمده بمعنى استجاب يعني يستجيب والا فان الله يسمع لمن يحمده ويسمع لمن يحكمه ويتحمل ولكنه سبحانه وتعالى يتبع سماع الاجابه ممن يحمده سبحانه وتعالى بعد ذلك انك تتعرض لحمده كما تعرضت في المقام الاول في القيام فتقوم وتقول ربنا ولك الحمد ولا بد من سقوط الواو بعض الناس يقولون ربنا لك الحمد لا ربنا ولك الحمد وهذه الواو ثبتت في الصحيحين ولها بهذه الواو فائده عظيمه لانه من الجملتين الجمله الاولى ربنا ولك الحمد لانك تثبت لله الربوبيه ثم تثبت لله الحمد سبحانه وتعالى فهو بمعنى له الملك وله الحمد تثبت لله الملك وتثبت لله الحمد سبحانه وتعالى وتقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام العظيم ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الارض ومن ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد احق ما يقول العبد هو ان يثني على الله سبحانه وتعالى واذا يكون قبل الركوع حمد وثناء متبسم في الفاتحه وقبل السجود حمد وثناء متبسم في ذكر هذا الركن العظيم هذا ركن مقصود والدعاء فيه والثناء فيه مقصود لانه يثبت السجود انظر قبل الركوع الذي فيه خضوع حمد وثناء وقبل السجود الذي فيه خشوع وخضوع يثبته كذلك حمد وثناء الذي كان في سيادته فحينئذ تجدد العهد مره اخرى وتذكره فتقول الله اكبر فتستغفر كبرياءه العظيم سبحانه وتعالى وتشكر ساجدا ونصبح راسه هو اسفل شيء في الجبل اي اسفل شيء في الجبل نصبح راسه ولذلك كان البعض من المشركين يتكبرون عن الصلاه والسجود ويقول والله لا اجعل كبدي تحت راسي يعني وقعت في الانسان وهو مخشوقه تكون اعلى من راسي يقول لا افعل هذا ابدا كبرياء والعياذ بالله فلا افعله لله لانه ارض منها كل خلق الانسان منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تاره اخرى وهذه الارض يقول في شانها الا تجعل الارض جداك احياء وامواتا فهذه الارض تقلكم احياء وتكونون في بطنها اموات ثم تخرجكم هذه الارض الرقوق مره اخرى يوم القيامه فتنزل عليك في كل ركعه من ركعات صلاتك تنزل الى هذه الارض وتسجد وعندما تسجد وتنزل الى السكون عكس الركوع الركوع كان مقدمه للسكون فالسكون هو الغايه من هذه الصلاه وكل ما سبق كان كمقدمه بين يدي السجود السجود والثبات اساس هذه الطاعه واساس هذه العباده الخشوع لله ان تعبر جبينك لله عز وجل ان تجعل هذا الامر الذي يقال عن بعض المتكبرين انه يحب السماء طبعا السماء ان تعالي اولا هذا الان يصبح اخرى ليس لمخلوق من المخلوقات ليس لملك من الملوك ليس لحاكم من الحكام ليس لظالم من الظالمين وانما لرب الارض والسماء سبحانه وتعالى تعذب يمينك لله تعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحاشى ان يجعل يمينه على الارض مجرده حتى انه قد راى رؤيا ان ليله القبر من علاماتها انه يسجد في باب المطير. وكان مسجده صلى الله عليه وسلم مفروشا بالحق وفراق. فلما نزل من الامطار ولم يكن هناك سقف يكف الناس من القطر الشديد فنزلت الامطار كثيره قاتله على التراب فتحولت الى الطين. فراى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من السجود واثر الطين في وجهه صلى الله عليه وسلم يعبر جميله لله عز وجل. ويقول ربنا السجود الذي فيه تقول كل سبحان ربي الاعلى. الله تعالى عن السكون. الله تعالى سبحانه وتعالى عن ان يكون في هذا الوضع. فانت في كل وضع تنفذ ربك عن هذا الوضع الذي انت فيه. سبحان ربي العظيم في الركوع. لكن حينما تنزل الى التراب وتعقل جديدا تقول سبحان ربي الاعلى. ولذلك فسبح اسم ربك الاعلى. قال الرسول صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم. وحينما نزل قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم. يعني سبحوا ربكم ذاكرين اسمه العظيم. سبحوا ربكم ذاكرين اسمه الاعلى. والسجود هذا والركوع العظيم بل هو بالنسبه للصلاه كطواقي الزياره الركن الحج. يعني الحج انتم تنظرون الى الحج والى اعمال الحج. اعظم الاركان في الحج وهو يدخل باب الحج هو طواف الافاضه طواف الزياره طواف الركن الاساسي. عرف الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم الحج عرفه بمثابة التطهر. تتطهر في ساعة عرفة حتى إذا أغفر الذنوب وتطهرت من الذنوب أصبحت مؤهلا لكي تزور العظيم في بيته سبحانه وتعالى. فتذهب في يوم العيد الأكبر يوم النحر الأكبر يوم العيد الأكبر لكي تزور العظيم في بيته وقد تطهرت من ذنوبك في ساعة عرفة. فكل أعمال الحج كتحضرها مقدمات بين يدي طواف الإفاضة أو اسمه طواف الزيارة حتى لتزور العظيم في بيته. وكذلك كل أعمال الصلاة مقدمة بين يدي هذا السجود. ولذلك هذا السجود هو الذي شرع مرتين في الركعة الواحدة. الركوع ركوع واحد، القيام قيام واحد، لكن السجود كان مرتين ولم يكن مرة واحدة. والغريب أنها تبدأ في أعظم مقامات يعني أشرف المقامات للإنسان أن يكون مستقيما واقفا قائما. وفي هذا المقام شرع لك أن تقرأ القرآن الكريم. ولذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم بشرف القرآن وعظمة القرآن نهي الإنسان أن يقرأه في الركوع ونهي الإنسان أن يقرأه في السجود. لا تقرأوا القرآن في ركوعكم لا تقرأوا القرآن في سجودكم. القرآن لا يقرأ إلا في أحسن الأحوال وأشرفها وأشرف الأحوال هو أن تكون واقفا قائما بين يدي الله سبحانه وتعالى متذكرا قيامك بين يديه يوم القيامة. وما قيامات يوم يقوم الناس لرب العالمين والقيام بين يدي الله سبحانه وتعالى في الصلاه. ولذلك تقرا القران. اما السجود فتقول فيه سبحان ربي الاعلى وما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم من ادعيه. ولذلك كان السجود انت تنحط من وجهك لكي تجعل مقعدك اعلى من ربك فتكون حينئذ اقرب من الله اقرب من الله من اي وضع. في هذا الوضع الذي تتفاضل فيه وتخضع فيه وتذل نفسك فيه وتترك كبرياءك وتترك هذا الكبرياء وهذه العظمه الكاذبه الهائله وتتطاول وتخضع لله عز وجل تكون في هذا الوضع اقرب الى الله. كلما سجد الانسان كان اقرب، ولذلك يدعو الانسان فيقبل دعاءه، كما قلنا لهذا السجود هو الاصل باب العباده وهو الغرض منها. ولذلك انظر الى امر العجيب، تبدا الصلاه بالقراءه، الركعة تبدا بها القراءه وتنتهي بالسجود، وهو اقرب ما يكون العبد للرب وهو ساجد. اول سوره في القران الكريم كذلك تبدا بالقراءه وتنتهي بالسجود. انظر الى المواصفات العجيبه، كله مقصود من قبل رب العالمين سبحانه. سوره العرب اقرا باسم ربك الذي خلق، تبدا الركعه بالقراءه في اخر السوره واسجد واقتحم اخر شيء في الركعه هو ويكون الانسان في اقرب ما يكون من رب واقتحم، فتكون اقرب ما تكون الى رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك شرع السجود مرتين في الركعه وبينهما جلسه تجلس فيها جلسه العبد. هذه الجلسه التي نجلسها كان يجلسها العبيد، فهي جلسه العبد بين هذا الرب سبحانه وتعالى وبروحه بين السجدتين، تقوم فيهما وتطلب من ربك ان يرزقك وان يعافيك وان يغفر لك وان يهديك، كل ذلك من يدي هذا السجود العظيم. ثم بعد ذلك تقوم لتكرر هذه الركعه مره ومره في الصلوات المثنى مثنى واربعه في الصلاه الرباعيه او صلاه المغرب ثلاث مرات. وبعد ان تنتهي من هذه الاعمال تجلس لتقول لربك سبحانه التحيات لله والصلوات والطهور، وكل كلمه عندما تنطقها لا بد ان تراعي هذه الكلمات وان تمررها على قلبك وان تمررها على عقلك وان تنظر الى نفسك، هل انت بالفعل في هذا المقام متحقق بما تقول؟ اتكذب قلبك ما على لسانك؟ هذه الصلاه الحقيقيه التي تجعل صاحبها منهيا عن الفحشاء والمنكر، وقع يعود الى الله مره اخرى ويتوب الى الله ويرجع على الحق. التحيات لله، الحياه الحقيقيه، التحيه الحقيقيه لا تليق الا برب العالمين الحي القيوم سبحانه وتعالى الذي يفيد الحياه على الاحياء. التحيات لله والصلوات لا تكون الا لله، والطيبات لان الاسماء الحسنى والصفات العليا والافعال المجيده كلها هي طيبات، والطيب الله يكون في تشريعه الطيبات للطيبين، والله عز وجل طيب لا يقبل الا طيبا، فكل الطيبات لله سبحانه وتعالى. ثم تثني وتكرر على المعلم الناس الخير محمد صلى الله عليه واله وسلم، وتشهد شهاده التوحيد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وتصلي عليه وعلى ابراهيم عليهما صلوات الله وسلامه. ولكن التحيات في اخر الصلاه كخطبه الحاجه بين يدي الكلام طريقه جدا في معانينا من خطبه الحاجه التي كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم اقصده اياها بين يدي حوله ومن ساعته، بمجرد ان تنتهي من هذه التحيات يشرع لك ان تدعو ربك سبحانه وتعالى. بعض الناس يدعون الله بعد التسليم، هذا خطا. الدعاء الحقيقي قبل التسليم، الدعاء الحقيقي قبل التسليم في السجود وانت قريب من ربك، وبعد التحيات والثناء على الله سبحانه وتعالى من الوهاب تدعو ربك سبحانه وتعالى. ولذلك فقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نستعيذ بالله من اعظم الشروط ومن اسباب هذه الشروط، فامرنا وعلمنا ان نستعيذ بالله سبحانه وتعالى من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنه المحيا ومن فتنه الممات ومن فتنه المسيح الدجال. اقول قولي هذا واستغفر الله. Thank you. لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد فأيها الأخوة الكرام، ينبغي لكل مسلم لكي يستفيد من الصلاة سواء كانت صلاة الفرض أو صلاة النفس لا بد وأن يخشع لذلك الصلاة وأن يتعبد لله سبحانه وتعالى كما كان يتعبد المصطفى عليه الصلاة والسلام. فلا بد وأن توافق صلاتنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الفرائض وفي الموقف. أن أذكر قصة من السريعة عالم من العلماء المقدمين اسمه عصام بن يوسف مر بحاجة المحفظة ومن هو معروف فوجده على مسلم. انظر إلى العلماء كيف كانوا يتعاملون مع بعضهم البعض وكيف كانوا ينظرون إلى العالم الحقيقي. العالم الحقيقي ليس بكثرة الكلام، ليس بوجهنا بالفعل، العالم الحقيقي للتحقق بما يقول تعالى الحق هو الذي يعمل بما يقول. فقال له يا حاكم تصح تصلي؟ فقال أرجو ذلك. قال كيف تصلي؟ تصلي ليه؟ طبعا كثير ما يسألوا كل مصلي بروح في الصلاة وكذا. قال أقوم بالمصلي وأمشي أقوم بالأمر على غرام الآمن بالصلاة. فقمت لتنفيذ أمري وأمشي بالخشية وأدخل بالنية وأكبر العظمة وأرنب بالخضوع وأسجد بالخشوع وأقرأ التحيات بالتمام وأسلم لكلام الصلاة ثم أجلس بعد ذلك أستغفر ربي لعله لم يقبل صلاتي وأحاول بقدر الإمكان في أيام مقبلة أحاول أن يحفظ هذه الصلاة من الضياع. من منا يحافظ على صلاته كما قال هذا الرجل ويحاول أن يحفظ صلاته من الضياع. من منا يحفظ أو يعتمد هذا كل عبد العمر مثلا ويحاول بعد ذلك أن يحافظ عليها. يعني كثير منا يحفظ وكثير منا يعتمد وكثير منا يصلي وكثير منا يفوز. هل بعد أن يجينا بهذه العبادات نحافظ عليها من الضياع؟ ومن الممكن أن يسقط العمل، يسقط نفسه بمرض كثيرة للعمل. أنا أشرك بالله والعياذ بالله، أشركت لا يحفظ عمله. أليس من الممكن أن نرى إنما يروحي إنسان بعمله؟ لا تقول أن هؤلاء الموحدين لا تمنى إلى قبر من الصمور ويسألون خطاهما. فالفضل الله تبارك وتعالى قلت ظننا لإخواننا أنهم أهل التوحيد. وإذا الرياء الذي يقع منا رياء يقع من الإنسان العري يعتب به يعتب يعجب بعمله يرفع الناس بعمله يحب مدح الناس وكل ما تطيعون في هذا. أليس هذا دليلا على أننا لا نهتم بحفظ أعمالنا؟ ولذلك علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم حينما تصلي أمر مهم جدا حيث لو كل واحد فينا حط دماغه في الموضوع ده بإذن الله تبارك وتعالى سيساعده على الخشوع. عندما الرسول صلى الله عليه وسلم قال أردنا أن نصلي أن نتذكر الموت وعلمنا وبين لنا أن الإنسان الذي يتذكر الموت حري إذا تذكر الموت حري بأن يخشع في صلاته لأنه يعرف أنه قد لا يتم هذه الصلاة. تصور كده أمر خجلان والله لو وضعناه بوسط أعيننا سيساعدنا على الخشوع سيساعدنا على أن نتحقق بالصلاة وأن نستفيد في هذه الصلاة. لما تدخل في الصلاة تتوقع أنك لم تتم هذه الصلاة وارد ولا مش وارد؟ من منكم يتصور أنه من الآن متيقن أنه سيقدم هذا المجلس؟ والأقرب إلى نفسي ممكن أعمل الكلام أنا لا أوقف لأني أستطيع أن أتمم هذا الكلام.
من الممكن أن تأتي لحظاتكم الآن وأنا أتكلم. من الممكن أن تأتيكم لحظاتكم الآن وأنتم تتكلمون. بل من الممكن أن نكون جميعا بحالة أو بغير حالة كل أخوان. وإذا بات الإنسان انقطع عمله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بكفر الملائكة خلاص إلا بالسلام والسلام في أعمال الإنسان. فلابد للإنسان أن يغفر على ربه سبحانه وتعالى أن يخشع لله. إمام ابن القيم يقول الصلاة ستة مشاهد أكملها سريعا لأن المقام لا يتسع لشرحها وتفصيلها. ستة مشاهد: مشهد الأول وشهده الإخلاص، فلا يكون الحاكم لك على الصلاة إلا الإخلاص لله عز وجل. فأنت لا تريد دنيا ولا تريد منصبا ولا تريد ثناء للناس، وإنما صليت وقمت للصلاة من أجل الله وحده. المشهد الثاني مشهد الموافقة النصح لله سبحانه وتعالى لأن الدين نصيحة، وأن الأمر يجعل الإنسان يظهر في صلاته ويستجدي هذه الصلاة ويجعلها خالصة لله سبحانه وتعالى خاشعة. كل كتاب بيقولها يوافق ما ينطق به بالذات ذات القلب، فتتحقق به كلمات على نحو ما ذكرنا في خطبتنا. المشهد الثالث مشهد متابعة النبي صلى الله عليه وسلم تتعلم كيفية صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام. ماذا قلنا افعل كذا للمكان الفلاني عشان ادرى بعض الناس اللي يطرح اني احط فيه جنب منهم. يا عم حط ايدي على الفضل كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. كل شيء حصل انا ده من يمكن لمن لم يكن يفعل ده لمن لم يكن لمن لم يكن. ولكن الله عز وجل لم يتعبدنا بقوم مالك ولم يتعبدنا بقوم ابي حنيفه، وانما تعبدنا بقوم من وبفعل من؟ بقوم وبفعل رجل واحد هو المصطفى عليه الصلاه والسلام الذي صلى على المنبر امام المسلمين وقال صلوا كما رايتموني اصلي. علم الناس الصلاه صلى الله عليه واله وسلم علم الصحابه. يبقى المشهد الثالث موافقه اجل المصطفى عليه الصلاه والسلام. المشهد الرابع الاحسان ان تعبد الله كانك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك. قف الصلاه كانك تشاهده سبحانه وتعالى، مشاهده إلها حيا قيوما سميعا بصيرا عدلا حكما حكيما مستويا على عرشه سبحانه وتعالى. يأمر ملائكته، يسأله من في السماوات ومن في الأرض، كل يوم هو في شأن، يقطع الليل عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجاب الأمور لو كشفه لأحرقت سبحانه وتعالى. من سأل إليه بطره من خلقه سبحانه وتعالى بيده الخلق يرفعه ويقبله، يقوم ملائكته إلى آخر ما ورد ذكره، تشاهد ربك سبحانه وتعالى، اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. المشهد الثالث مشهد المنة، أنت إجابة في أنعش اتصال الجمعة، غير جاهز على الناقة، غير جاهز الآن أمام شاشات التلفزيون. ماذا ليس بحاجة إلى إلى هنا؟ لست أنا الذي جاء إلى إلى هنا واختارك، هو سبحانه وتعالى هو الذي وفقك، هو الذي رفعك إلى تأتيه إلى المسجد، هو الذي هداك يظنون عليك أن أسلموا والناس يظنوا عليك إسلامكم، بتبص على سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم بعض الناس يظنون عليك أن أسلموا يظنون عليك أن أسلموا قلنا تظنوا عليك إسلامكم بل الله يظن عليكم. أنا هداكم في الإيمان إن كنتم مؤمنين. الله عز وجل ولا تؤمنا وأكثر لا شريك، فحينما طلب الزكاة اللهم لولا أنت لاهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، والذي جعل المسلم مسلما والذي جعل المصدق مصدقا والذي جعل المصلي مصليا والذي جعل الصائم صائما، فلم تكن انت على خلق الله؟ فلا تجد لنفسك منك من على الفقر، وانما دخلت على ربك من باب الفضل الفاتح لانه هو الغني عنكم وعن اعمالكم سبحانه وتعالى. هذا الامر مشاهده منا يجعل الانسان يزول عمره. من اين ياتي العمر؟ هياتي مني من انك تعتبر بفعلك وبعملك. من اين ياتي؟ مشاهده منا، وفي نفس الوقت مطالعة عين النفس ومطالعة النفسية فأنتم مقصرون. فما عليكم على الشهود لو فضلت تجد بالله عز وجل من يوم الخلق إلى قيام الساعة لن تؤدي نعم الله عز وجل عليك. فأنت المقصر وأنت الذي في حاجة إلى مغفرة ربك ورحمة ربك سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الكرام، المعاني العظيمة للصلوات والصيام والأركان الإسلام لا نذكره منها قطرة في بحر الجيل، ولا نستطيع أن نقوله هو أن هذا الكلام. نسأل الرب سبحانه وتعالى الأعلى أن يجعله حجة لنا لا علينا، ربنا اغفر لنا وللإخوان الذين سبقونا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم افتح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، افتح لنا شرفنا الذي فيه مآبنا، افتح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا في كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راضي يا رب العالمين، وفق ولاة أمورنا إلى ما فيه الخير والرجاء يا رب العالمين. ألزموا الصواب في حكم هذه الأسئلة، ألزموا الصواب، ألزموا الصواب. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا. أمرنا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وعلى ابويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار، وما تقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، في هذه الأيام الطيبة نريد جميعا أن نتقرب إلى ربنا تبارك وتعالى، وأن نخرج من هذه الأيام مغفورة ذنوبنا. نتمنى أن تعتق رقابنا من النار، وأن يغفر الله سبحانه وتعالى لنا. وفي هذا اليوم بمشيئة ربنا تبارك وتعالى نقف على أمور عظيمة وهامة
تتعلق بأعظم ركن من أركان الإسلام العملية بعد توحيد الله تبارك وتعالى، ألا وهو الصلاة. وهذا الركن العظيم تتجلى فيه أمور التوحيد ومقاصده أعظم من ذلك. نريد أن نعرف المقاصد التي ظهر أو تظهر في الصلاة التي فرضها ربنا سبحانه وتعالى عليها، لأننا جميعا كمسلمين نصلي لله عز وجل، ولكن هل صلاتنا تؤدي الغرض منها؟ الكل يليق. الله عز وجل قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وكثير من المسلمين يصلون ولا تنهاهم صلاتهم عن الفحشاء والمنكر. يصلون بعضهم ويستشهد، بعضهم يصلي ويقول، بعضهم يصلي ويكذب، بعضهم يصلي ويغش، بعضهم يصلي ويأكل أموال الناس بالباطل. لماذا لا نستفيد من صلاتنا؟ لماذا لا تؤدي الصلاة الغرض من شرعها؟ اذكر ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. هل صلاتنا التي نصليها ونتوقف فيها موافقة هدي الرسول صلى الله عليه وسلم الظاهر، موافقة هدي الظاهر، هذه الصلاة لا تؤدي الغرض منها في كثير من الأحيان؟ هل عين الصلاة العين فيها؟ ينبغي أن ننظر إلى صلاتنا وأن ننظر إلى التفاصيل العظمى في هذه الصلاة ونقارن بين تفاصيل حديث محمد صلى الله عليه وسلم وبين صلاتنا، ليس من الناحية الظاهرية وإنما من الناحية الباطنية. الله عز وجل أمرنا قبل أن نقوم من الصلاة لأن توقف إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم كيفية الوضوء، ولكننا حينما نتوضأ روتينيا من منا يستحضر كلام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أن الإنسان حينما يتوضأ الموت الشرطي حينما يتوضأ فإن ذنوبه تتناقض وتنزل مع الماء أو مع أهل قصر الله، فإن الوجه فيه العينان وفيه الأذنان وفيه الأنف وفيه الفم، فيه المراكز التي يدخل بها العلم للإنسان، ومن خلالها يرتكب الإنسان الآثام بعينيه بأذنيه يسمع الخير ويسمع الحرام، بأنفه يشم، بلسانه يتكلم، وبفمه يتكلم، وبلسانه يتذوق. كل هذه المناكب التي نرتكب بها المعاصي إذا تصورت وأنت تتوضأ أنك ارتكبت ذنوبا لله سبحانه وتعالى ومعاصي لله، كما جاء تحت الأولى تحت الأولى يعني الذنوب ثم تصلون الفجر، تحترقون تحترقون ثم تصلون الظهر، يعني الإنسان يرتكب ذنوبا يستحق من جرائها أن يحترق. فتأتي الصلاة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وضرب المثل بهذه الصلاة وبين أن مثل ذلك كمثل رجل يعترض طريقه من بيته نصر فهو يستثمر فيه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درجه شيء؟ قال لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يبقى من درجه شيء. قال كذلك مثل الصلوات الخمس، يوم
من الخطايا. فلا بد من ان ننظر الى هذا الوضوء والى هذه الصلاه. الوضوء طهاره حسيه، تغسل وجهك، فحينما تغسل وجهك تتناثر معه الذنوب، وانت تتصور ذلك وتعتقد صدق ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وحينما تغسل يديك تتناثر هذه الذنوب التي ارتكبتها اليد اليمنى ثم اليد اليسرى، لان اليد تبطش وهي الاداء التي يستخدمها الانسان في المعاصي. ثم اذا غسل رجليه تنزل الخطايا التي صار قدماه اليها، او ساعدته في ارتكاب هذه الخطايا وهذه الذنوب. وهذا الكلام يكون بنية ويكون بتوبة. إذا نظر الإنسان وهو يتوضأ إلى هذه المعاني الربانية، والمقصود ليس أنه يتوضأ ظاهريا فقط، وإنما يتوضأ باطنيا لكي يستحضر يقف بين يدي الخالق المالك سبحانه وتعالى. فهو يتوضأ ويغسل هذه الأعضاء، وفيه تيسير عليه لأن يطالب بأن يغسل رأسه، وإنما يمسح. فانظر إلى هذه المعاني التي راعاها الله عز وجل فيك حتى لا يشق عليك، فلم يشق عليك، فلم يأمرك سبحانه وتعالى أن تغتسل كغسل الجنابة لكل صلاة من الصلاة. ثم بعد ذلك يذكر الإنسان إلى الصلاة، يتجه إلى القبلة لتوحيد المشاعر ولتوحيد الوجه. كلنا في كل قطاع وقطاع نتجه الى قبله واحده، وهذا من الاسرار العظيمه. يعلم الانسان ان الله عز وجل وجهنا الى قبله، ولو وجهنا الى المسجد نتجهنا، ولو وجهنا الى المغرب نتجهنا. ليس البر ان نوجه وجوهنا من قبل المسجد والمغرب، ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه، الى اخر الايات التي تحدثت عنها شعب الايمان في سوره البقره. ثم بعد ذلك يذكر في الصلاه الكلمه التي تهتز القلوب وتهتز المشاعر وتكاد تطيش منها العقول لو عقلها الاحساس. الله اكبر، هذه الكلمه التي تجعل الانسان منها يستغفر عظمه ربه، يستغفر كبرياء الرب سبحانه وتعالى الذي تتضاءل امامه السماوات وما اقل، والارض وما السماء وما اقل، والارض وما اقل، كله يتضاءل امام هذه الكلمه العظيمه التي يقولها الانسان بلسانه ويستحضرها بقلبه، فيستحضر عظمه الرب سبحانه وتعالى. فهو اكبر منه، وهو اكبر من الدنيا، واكبر منها في الدنيا، أكبر من أعمالك ومشاغلك، أكبر من أولادك، أكبر من المناطق، أكبر من كل شيء. الله أكبر. تأتي هكذا هذه الكلمة يستشعرها العبد الخاشع الصادق الذي ينطق بكلام هذا الكلام الذي ينطق به بلسانه يتوافق مع في قلبه. الله أكبر. ثم يقول دعاءه أو يذكره الكلمات التي علمنا اياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك، وتعالى يسبح ربه سبحانه وتعالى وينزهه ويحمده سبحانه وتعالى ويعظمه ويمجده. ثم بعد ذلك يدخل في قراءه سوره الفاتحه السبع مسائل، وفيها المعنى العظيمه التي فيها التنامل على الرب سبحانه وتعالى. تصور حينما تقف بين يدي الله وتقول الحمد لله رب العالمين، ثم تسكت هنيئا يسيرا قليلا لتسمع رد ربك سبحانه وتعالى عليك: حمدني عبدي. ثم تقول الرحمن الرحيم، ثم تسكت هنيئا يسيرا لتستمع كلام ربك سبحانه: اثنى علي عبدي. فإذا قلت مالك يوم الدين تسكت هنيئا حتى تسمع رد ربك سبحانه وتعالى: مجدني عبدي. إنها أمورا لو عقلها الإنسان لو لما ران على قلبه للذنوب والخطايا لو لما حدثه من بوائد شغلات والشبهات ومن أمور الدنيا لطفش عقله ولطفش يده فرحا وسرورا أنا من أنا حتى يرد عليك خالق السماوات والأرض رب العالمين سبحانه وتعالى ليكون لي أنا ثلاث مرات عبدي حمدني عبدي أثنى علي عبدي مجدني عبدي من أنا حتى أتحب رب الرب سبحانه وتعالى عليا هذه أمور تجعل الإنسان يستحضر عظمة الرب سبحانه وتعالى يسأله من في السماوات ومن في الأرض كل يوم هو في شأن فيستقبل عظمة الرب سبحانه وتعالى ويشاهده ربا عظيما له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير الرحمن الرحيم رب العالمين مالك يوم الدين ثم يقول له اياك نعبد واياك نستعين الغايه ان اكون عبدا لك اعظم الغايات ان اكون عبدا لله سبحانه وتعالى واعظم المثاقل ان يعينني رب العالمين سبحانه وتعالى على تحقيق العبوديه فهذه الكلمه المقسومه بين الرب وبين عبده فيها اعظم الغايات واجل الوسائل اعظم الغايات وما خلقت الجن والانس الا ليعبدوني واعظم الوسائل ان تستعين على تحقيق هذه الغايه باعظم الوسائل الا وهي الاستعانه برب العالمين سبحانه وتعالى وتخصيصه بك تخصيصه وحده لا شريك له بهذا المسلوق الذي يفيد الصبر والخطر والاخبار اياك نعبدك لا نعبد الا انت يا ربنا ولا نستعين الا بك ثم بعد ذلك تدعو وتقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وانت تعتقد ان هذا الصراط المستقيم الذي نصره الله عز وجل ليكون طريقا موصلا اليه قال هذا الصراط علي مستقيم يعني مؤدي الى الله سبحانه وتعالى انقسم الناس فيه الى ثلاث فرق اما الفرقه الاولى التي لازمت او لزمت هذا الصراط المستقيم وهم المنعم عليهم الذين انعم الله عز وجل عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا اما الفريق الاخر فهم الذين غضب الله عليهم لانهم عرفوا علموا ولم يعملوا عرفوا ولم يلتزموا الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم ومع ذلك كفروا بالله سبحانه وتعالى فكانوا من المغضوب عليهم فنزل الله عز وجل ان تسكت فريقهم اما الاخرون فطلقوا على الصراط المستقيم عبدوا وتعبوا ونصروا ولكنهم اخطاوا الطريق فضلوا كما قال وجوه يومئذ خاشعه عامله ناصبه تصفى نارا حاميه الذي ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون طمعا اولئك الذين كفروا بايات ربك ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا اذا انت تستعرض طوائف العالمين بين منعم عليهم عدل فعلوا ومغضوب عليهم عرفوا الحق ولم يعملوا به وبين الراضين صدوا عن صراط الرب المستقيم سبحانه وتعالى فاذا بك تقول هذه الكلمه امين وهي سمه من سمات الصلاه علمنا اياها النبي صلى الله عليه وسلم وهي سمه من سينات هذه الصلاه العظيمه كما يقول الامام ابن القيم رحمه الله عليه فاذا انتهيت من سوره الفاتحه
تقرأ ما تيسر من القرآن الكريم وأنت تسمع إلى ما يسرك بالرب أو ينهاك عن الرب سبحانه وتعالى وفي نفس الأمر هناك أخبار يخبرك بها الله يكلمك أنت تناجي ربك في الصلاة والله عز وجل يكلمك حينما تقرأ القرآن الكريم فإذا انتهيت من قراءة ما تيسر من القرآن الكريم تعرف لكي تتذكر الأمر مرة أخرى وتعود إلى نفس المشهد الفكير فتقول الله أكبر فيوافق مع الإنسان ما في القلب من تعظيم الرب سبحانه وتعالى الذي له الكبرياء كله وله العظمة كلها وحينئذ يسر راكعا للسان سبحانه وتعالى اركع وتطالب من عظمتك ومن كبريائك فتخضع لله سبحانه وتعالى والركوع لا يكون الا لله عز وجل والسجود لا يكون الا لله سبحانه وتعالى فترجع لله تبارك وتعالى وتجعل نفسك في هذا الوضع الذي لا تستطيع ان تقوم بكي تعلم فيه فتصبح عاجزا وحينئذ يلهمك الله عز وجل ان تقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم تسبح ربك على حاله فانت لست بعظيم انت في هذا الموقف راكع لست بعظيم انت قاطع والله لا يقطع لاحد من خلقه سبحانه وتعالى فتتذكر خضوعك بين يدي الله وتتذكر عظمته فتسبحه سبحانه تسبحه وتكذبه سبحانه وتعالى على الخضوع وعن الامتحان ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فأما الركوع فعظم فيه الرب سبحانه وتعالى يعني هذه الأذكار التي تقال فيها الركوع فيها تسبيح لله عز وجل من أن يمثلك أنه ليس كتسبيح شيء وهو السميع البصير بعد ذلك تقول سمع الله لمن حمده والسماع ليس السماع المطلق وإنما المقصود بالسماع أنه يستجيب لمن يحمده سبحانه وتعالى سمع الله ومن حمده بمعنى استجاب يعني يستجيب وإلا فإن الله يسمع لمن يحمده ويسمع لمن يحبه ويسحبه ولكنه سبحانه وتعالى يسمع سماع إجابة ممن يحمده سبحانه وتعالى بعد ذلك أنك تتعرض لحمده كما تعرضت في المقام الأول في القيامة فتقوم وتقول ربنا ولك الحمد ولا بد من شروط الله بعض الناس يقولون ربنا لك الحمد لا ربنا ولك الحمد وهذه الواو ثبتت في الصحيحين ولها بهذه الواو فائدة عظيمة لأنه في الجملتين الجملة الأولى ربنا ولك الحمد لأنك تثبت لله الربوبية ثم تثبت لله الحمد سبحانه وتعالى فهو بمعنى له الملك وله الحمد تثبت لله الملك وتثبت لله الحمد سبحانه وتعالى وتقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام العظيم ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد أحق ما يقول العبد هو أن يثني على الله سبحانه وتعالى وإذا يكون قبل الركوع حمد وثناء متبسم في الفاتحة وقبل السجود حمد وثناء متبسم في ذكر هذا الركن العظيم هذا ركن مقصود والدعاء فيه والثناء فيه مقصود لأنه يثبت السجود، انظر قبل الركوع الذي فيه خضوع حمد وثناء، وقبل السجود الذي فيه خشوع وخضوع يثبته كذلك حمد وثناء الذي كان في ثيابك، فحينئذ تجدد العهد مرة أخرى وتذكره فتقول الله أكبر فتستصبر كبرياءه عظيم سبحانه وتعالى وتشكره ساجدا ونصبح راسه هو اكثر شيء في الجبل اي اكثر شيء في الجبل نصبح
حتى كان البعض من المشركين يتكبرون عن الصلاة والسجود ويقول والله لا أجعل إذني تعد راسي، يعني وقعت في الإنسان ومحشرته تكون أعلى من راسي، يقول لا أفعل هذا أبدا، كبرياء العلم لا فأفعل إلا، لأن الله ضمن عن كل خلق الإسلام، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم ترى وهذه الأرض يقول في شأنها ألم تجعل الأرض إنسانا أحياء وأمواتا فهذه الأرض تقلكم أحياء وتكونون في بطنها أموات ثم تخرجكم هذه الأرض الرقوم مرة أخرى يوم القيامة فتنزل عليك في كل ركعة من ركعات صلاة تنزل إلى هذه الأرض وتسجد وعندما تسجد وتنزل إلى السفول عكس الركوع الركوع كان مقدمة كانت مقدمة للسجود فالسجود هو الغاية من هذه الصلاة وكل ما سبق كان كمقدمة بين يدي السجود السجود والسجود أساس هذه الطاعة وأساس هذه العبادة الخشوع لله أن تعبر جميلك لله عز وجل أن تجعل هذا الأمر الذي يقال عن بعض المتكبرين أنه يحب السماء وإعرافه السماء أن تعالي أولا هذا الأن يصبح مطرا ليس لمخلوق من المخلوقات ليس لملك من الملوك ليس لحاكم من الحكام ليس لظالم من الظالمين وإنما لرب الأرض والسماء سبحانه وتعالى تعفر جميلك لله عز وجل وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحاشى أن يجعل جميلك على الأرض مباشرة حتى إنه قد رأى رؤيا أن ليلة القبر من علاماتها أنه يسجد في باب المطير وكان مسجده صلى الله عليه وسلم مفروشا بالحق وتراب فلما أنزل من المنظار ولم يكن هناك سقف يكف الناس من القبر الشديد فنزل من المنظار يسير قاصلا على التراب فتحول الى الطير فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من السجود وأثر الطين في وجهه صلى الله عليه وسلم يعفر جميله لله عز وجل ويقول ربي هذا السجود الذي فيه تقول كل سبحان ربي الاعلى الله تعالى عن السكون الله تعالى عن سبحانه وتعالى عن ان يكون في هذا الوضع فانت في كل وضع تنفذ ربك عن هذا الوضع الذي انت فيه سبحان ربي العظيم في الركوع لكن حينما تنزل الى الطاعه وتعقل جميلا تقول سبحان ربي الاعلى ولذلك فسبح اسم ربك الاعلى قال الرسول صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم وحينما نزل قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم يعني سبحوا ربكم ذاكرين اسمه العظيم سبحوا ربكم ذاكرين اسمه الاعلى والسجود هذا والركوع العظيم بل هو بالنسبة للصلاة كحج كطواف الزيارة الركن في الحج يعني الحج أمر وشروط إلى الحج وإلى أعمال الحج أعظم الأركان في الحج وهو لطف قلوبات الحج هو طواف الإفاضة طواف الزيارة طواف الركن الأساسي عرف الذي قال عن الرسول صلى الله عليه وسلم الحج عرفة بمثابة التطهر تتطهر في ساعة عرفة حتى إذا غفر الذنوب وتطهرت من الذنوب أصبحت مؤهلا لكي تزور العظيمة في بيته سبحانه وتعالى فتذهب في يوم العيد الأكبر يوم النحر الأكبر يوم العيد الأكبر لكي تزور العظيم في بيتك وقد تطهرت من ذنوبك في ساعة عرفة فكل أعمال الحج كتحتها مقدمات بين يدي طواف الإفاضة أو اسم طواف الزيارة جئت لتزور العظيم في بيتك وكذلك كل أعمال الصلاة مقدمة بين يدي هذا السجود ولذلك هذا السجود هو الذي شرع مرتين في الركعه الواحده، فالركوع هو القيام قيام واحد، لكن السجود كان مرتين ولم يكن مره واحده. والغريب انها تبتغى في اعظم مقامات، يعني اشرف المقامات للانسان ان يكون مستقيما واقفا قائما. وفي هذا المقام شرع لك ان تقرا القران الكريم، ولذلك سال النبي صلى الله عليه وسلم بشرف القران وعظمه القران، نهي الانسان ان يقراه في الركوع ونهي الانسان ان يقراه في السجود. لا تقراوا القران في ركوعكم، لا تقراوا القران في سجودكم، القران لا يقرا الا من احسن الاحوال واشرفها، واشرف الاحوال هو ان تكون واقفا قائما بين يدي الله سبحانه وتعالى متذكرا قيامك بين يديه يوم القيامه. وما قيامات يوم يقوم الناس لرب العالمين، والقيام بين يدي الله سبحانه وتعالى في الصلاه، ولذلك تقرا القران. اما السجود فتقول في سبحان ربي الاعلى، وما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم من ادعيه. ولذلك كان السجود انت تنحط من رجلك لكي تجعل مقعدك اعلى من ربك، فتكون حينئذ اقرب من الله، اقرب من الله من اي وضع. في هذا الوضع الذي تتفاضل فيه وتخضع فيه وتذل نفسك فيه وتطلب كبرياءك وتطلب هذا الكبرياء وهذه العظمة الكاذبة الفارغة، وتتطاول وتخضع لله عز وجل، تكون في هذا الوضع أقرب إلى الله. كلما سجد الإنسان كان أقرب، ولذلك يدعو الإنسان فيقبل دعاءه، كما قلنا لأن السجود هو المقصد باب العبادة وهو الغرض منها. ولذلك انظر الى امر عجيب، تبدا الصلاه بالقراءه، الركعه تبدا بها القراءه وتنتهي بالسجود، وهو اقرع ما يكون العبد لربه وهو ساجد. اول سوره في القران الكريم كذلك تبدا بالقراءه وتنتهي بالسجود. انظر الى المواصفات العجيبه، كله مقصود من قبل رب العالمين سبحانه. سوره العرب اقرا باسم ربك الذي خلق، تبدا الركعه بالقراءه في اخر السوره، واسجد واقترب اخر شيء في الركعه هو السجود، ويكون الانسان في اقرب ما يكون من ربي واقترب، فتكون اقرب ما يكون الى رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك شرع السجود مرتين في الركعه، وبينهما جلسه تجلس فيها جلسه العبد. هذه الجلسه التي نجلسها كان يجلسها العبيد، فهي جلسه العبد بين يدي الرب سبحانه وتعالى وبروحه، بين السجدتين تقول فيهما وتطلب من ربك ان يرزقك وان يعافيك وان يغفر لك وان يهديك، كل ذلك بين يدي هذا السجود العظيم. ثم بعد ذلك تقوم لتكرر هذه الركعه مره ومره في الصلوات المثنى مثنى واربعه في الصلاه الرباعيه او صلاه المغرب ثلاث مرات. وبعد ان تنتهي من هذه الاعمال تجلس لتقول لربك سبحانه التحيات لله والصلوات والطهور. وكل كلمه عندما تنطقها لا بد ان تراعي هذه الكلمات وان تمررها على قلبك وان تمررها على عقلك، وان تنظر لنفسك هل انت بالفعل في هذا المقام متحقق بما تقول، ان يكذب قلبك من على ذلك. هذه هي الصلاه الحقيقيه التي تجعل صاحبها منهيا عن الفحشاء والمنكر، ويقع يعود الى الله مره اخرى ويتوب الى الله ويرجع على الحق. التحيات لله، الحياه الحقيقيه، التحيه الحقيقيه لا تليق الا برب العالمين الحي القيوم سبحانه وتعالى الذي يفيد الحياه على الحياه. التحيات لله والصلوات لا تكون الا لله، والطيبات لان الاسماء الحسنى والصفات العليا والافعال المجيده كلها هي طيبات، او الله يقول في تشريعه الطيبات للطيبات. والله عز وجل طيب لا يقبل الا طيبا، فكل الطيبات لله سبحانه وتعالى، ثم تثني وتكفر على المعذب الناس الخير محمد صلى الله عليه واله وسلم، وتشهد شهاده التوحيد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وتصلي عليه وعلى ابراهيم عليهما صلوات الله وسلامه. ولكن التحيات في اخر الصلاه كخطبه الحاجه بين يدي الكلام طريقه جدا في معانيها من خطبه الحاجه التي كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم اسحقه اياها بين يدي حوائجه ومنزعه. بمجرد ان تنتهي من هذه التحيات يشرع لك ان تدعو ربك سبحانه وتعالى. بعض الناس يدعون الله بعد التسليم، هذا خطأ. الدعاء الحقيقي قبل التسليم، الدعاء الحقيقي قبل التسليم في السجود وانت قريب من ربك، وبعد التحيات والثناء على الله سبحانه وتعالى من الوقت تدعو ربك سبحانه وتعالى. ولذلك فقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نستعيذ بالله من اعظم الشروط ومن اسباب هذه الشروط، فامرنا وعلمنا ان نستعيذ بالله سبحانه وتعالى من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنه المحيا ومن فتنه الممات ومن فتنه المسيح الدجال. اقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فايها الاخوه الكرام، ينبغي لكل مسلم لكي يستفيد من صلاته سواء كانت صلاه الفرد او صلاه النفس، لابد وان يخشع لهذه الصلاه وان يتعبد لله سبحانه وتعالى كما كان يتعبد المصطفى عليه الصلاه والسلام. فلا بد وان توافق صلاتنا صلاه النبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر وفي الباطن. أن أذكر قصة من السريعة، عالم من العلماء الأقدمين اسمه عصام بن يوسف مر بحد المحافظة ومن هو معروف، فوجده يعلم السلام. انظر إلى العلماء كيف يتعاملون مع بعضهم البعض وكيف يصلون إلى العالم الحقيقي. العالم الحقيقي ليس بكثرة الكلام، ليس بوحدة الفعل، العالم الحقيقي للتحقق بما يقول تعالى الحق، هو الذي يعمل بما يقول. فقال له: يا حاكم تحسن تصلي؟ فقال: أرجو ذلك. قال: كيف تصلي؟ تصلي ازاي؟ طبعا كثير ما يسألوا كل ما صلي بروح في الصلاة وكذا. قال: أقوم بالأمر وأمشي، أقوم بالأمر يعني أمرني الآن بالصلاة، فقمت لتنفيذ امري وامشي بالخشيه وادخل بالنيه واكبر العظمه وارفع بالخضوع واسجد بالخشوع واقرا التحيات بالتمام واسلم لكلام الصلاه، ثم اجلس بعد ذلك استغفر ربي لعله لم يقبل صلاتي، واحاول بقدر الامكان في ايام مقبله احاول ان يحفظ هذه الصلاه من الضياع. من منا يحافظ على صلاته كما قال هذا الرجل، ويحاول ان يحفظ صلاته من الضياع. من منا يحوط او يعتمد هذا كل عام في العمر مثلا، ويحاول بعد ذلك ان يحافظ عليها. يعني كثير منا يحوط، وكثير منا يعتمد، وكثير منا يصلي، وكثير منا يقول: هل بعد ادائنا لهذه العبادات نحافظ عليها من الضياع؟ ومن الممكن ان يحبط العمل، يحبط نفسه بمرض كثيره للعمل. أنا بشرك بالله والعياذ بالله، اشركت لاحظون عمله. أليس من الممكن أنه إذا ما يروح إنسان بعمله لا تقول أن هؤلاء الموحدين لا تمنى إلى قبر من الصمور ويسألها صاحبة.
فالقاضي جاي تبارك وتعالى قلت ضمنا لإخوتنا أن نؤمن أنت التوحيد.
وإذا الرياء الذي يرفع منها
رياء يرفع من الإنسان العلم
يعجب الناس يعجب يعجب بعمله يروح الناس لعمله يحب مدح الناس وكل ما تطيعون في هذا.
أليس هذا دليلا على أننا لا نهتم بشكل أعمالنا؟
ولذلك علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم حينما تصلي أمر مهم جدا
حيث لو كل واحد فينا خط دماغه الموضوع ده باذن الله تبارك وتعالى سيساعده على الخشوع. عندما الرسول صلى الله عليه وسلم قال اردنا ان نصلي ان نتذكر الموت. وعلمنا وبين لنا ان الانسان الذي يتذكر الموت
حري
اذا تذكر الموت
حري بان يخشع في صلاته
لانه يعرف انه قد لا يتم هذه الصلاة. تصور بنا أمر خلال والله لو وضعناه وسط أعيننا
سيساعدنا على الخشوع سيساعدنا على أن نتعرف بالصلاة وأن نستفيد بهذه الصلاة.
لما تدخل في الصلاة تتوقع أنك لم تتم هذه الصلاة
وارد
ولا مش وارد؟
وارد. من منكم يتصور أنه من الآن متيقن أنه سيلزم هذا المجلس؟
والقاضي إلى بيتي من كل عام الكلام أنا لا أوقف لأني أستطيع أن أتمم هذا الكلام. من الممكن أن تأتي لحظتكم الآن وأنا أكلمكم. من الممكن أن تأتيكم مصدركم الآن وأنتم تتكلمون.
بل من الممكن أن نكون جميعا بحالة أو بغير حالة كله ولد.
وإذا مات الإنسان انقطع حاله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يتفر الملاك وخلاص الا بالسلام
وادرك السلام اعمال الانسان. فلابد للانسان الذي يغفر على ربه سبحانه وتعالى ان يخشع
لكثير من الطالب يقول للصلاه سته مشاهد اكملها سريعا لان المقام لا يتسع لشرحها وتفصيلها. سته مشاهد مشهد الاول وشديده الاخلاص فلا يكون الحاكم لك على الصلاه الا الاخلاص لله عز وجل. فأنت لا تريد دنيا ولا تريد منصبا ولا تريد الثناء للناس وإنما صليت وقمت للصلاة من أجل الله وحده. المشهد مشهد الموافقة النصب لله سبحانه وتعالى لأن الدين صحيح. ولما الأمر يجعل الإنسان يظهر في صلاة ويفسد في هذه الصلاة ويجعلها خالصة لله سبحانه وتعالى خاشعة كل كتاب كلها يوافق ما ينطق به بالذات لا في القلب فتتحقق به كلمات على نحو ما ذكرنا في خطبتنا. المشهد الثالث مشهد متابعه النبي صلى الله عليه وسلم تتعلق بكيفيه صلاه الرسول عليه الصلاه والسلام. ماذا قلنا افعل كذا للمكان الفلاني عشان ادرى بعض الناس اللي يطرح في حقك يجددكم. يا عم حطي بتاع الفضل كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا الحصول أنه دائما يمكن من ملكة بيبعى الثلاثة لمن تكون ولكن الله عز وجل لم يتعبدنا بقوم مالك ولم يتعبدنا بقوم أبي حنيفة وإنما تعبدنا بقوم من وبفعل من بقوم وبفعل رجل واحد هو المصطفى عليه الصلاة والسلام الذي صلى على المنبر أمام المسلمين وقال صلوا كما رأيتموني أصلي علم الناس الصلاة صلى الله عليه وآله وسلم علم الصحابة. المشهد الثالث موافقة أهل المصطفى عليه الصلاة والسلام. المشهد الرابع الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قف في الصلاة كأنك تشاهده سبحانه وتعالى تشاهده إلها حيا قيوما سميعا بصيرا عقلا حكما حكيما مستوي على عرشه سبحانه وتعالى يأمر ملائكته يسأله من في السماوات ومن في الأرض كل يوم هو في شأن يقطع الليل عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه نور لو كشفه لأعرضت سبحانه وتعالى من سأل إليه بطره من خلقه سبحانه وتعالى
بيده الصدر يرفعه ويحمله يقوم ملائكة الملائكة لما ورد ذكره تشاهد ربك سبحانه وتعالى تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراه. المشهد الثالث مشهد الجنة أنت الجبل في أنا عشان تصلي الجمعة غير دائم على الناقة غير دائم الآن أمام شاشات التلفزيون ماذا ليس بحاجة إلى إله لا أنت الذي جاء بك إلى هنا واختارك هو سبحانه وتعالى هو الذي وفقك هو الذي رفعك إليه تأتيه إلى المنزل هو الذي هداك يظنون عليك أن أسلمك والناس يظن عليك إسلامك يظن على محمد صلى الله عليه وسلم بعض الناس يظنون عليك أن أسلمك يظنون عليك أن أسلمك قل لا تظن عليك إسلامكم بل الله يظن عليك أنا هداك في الإيمان إن كنتم مؤمنين. الله عز وجل ولا تؤمننا وأرسل لا شريك فإنما صبر نفسك. اللهم لولا أنت لاهتدينا ولا تفضلنا ولا صلينا والذي جعل المسلم مسلما والذي جعل المصدق مصدقا والذي جعل المصلي مصليا والذي جعل الصائم صائما فلم تكن انت على خوف الله فلا تجد لنفسك منك فعلى الفقر وانما دخلت على ربك من باب الفضل المعين لانه هو الغني عنك وعن اعمالك سبحانه وتعالى. هذا الامر مشاهده منا يجعل الانسان يزول عمره من اين ياتي العمر هياتي منين من انت تعتبر بفعلك وبعملك من اين ياتي مشاهده منا وفي نفس الوقت مطالعة وعين النفس ومطالعة التقصير فأنتم مقصرون ماذا عملتم على السكوت لو فضلت تجد بالله عز وجل من يوم الخلق إلى قيام الساعة لن تؤدي نعم الله عز وجل عليك فأنت المقصر وأنت الذي في حاجة إلى مغفرة ربك ورحمة ربك سبحانه وتعالى. أيها الأخوة الكرام، المعاني العظيمة للصلوات والصيام والأركان الإسلام، ما نذكره منها قطرة في بحر الجن، ولا نستطيع أن نقوله هو أن هذا الكلام نسأل الرب سبحانه وتعالى الأعلى أن يجعله حجة لنا لا علينا، أن ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم اللهم افتح لنا ديننا الذي هو عصمه امنا افتح لنا شرفنا الذي فيه مقعدنا افتح لنا دنيانا التي فيها معاشنا اجعل الحياه الدنيا زياده لنا في كل خير اجعل الموت راحه لنا في كل شر لا تتوفنا الا وانت عنا راضي يا رب العالمين وفق ولاة امورنا الى ما فيه الخير والرجاء يا رب العالمين اتم الصلاه في حكم هذه الاسئله اتم الصلاه أسلم الصواب نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا نقول ونسمع حجة لنا لا علينا أقصد